الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. والمراد بالعجماء البهيمة، والأعجم هو الذي لا يتكلم، فالبهيمة اتفق عليها ذلك لأنها لا تتكلم، فالعجماء جبار، ومعنى جبار أي هدر، وجاء في بعض ألفاظ الحديث: العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار أي جرحها هدر. فالبهيمة جرحها هدر كما يدل عليه هذا الحديث، وهذا هو الأصل. إلا إذا كان هنالك شيء من التفريط من جهة مالكها، وإلا الأصل هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو قول العجماء جبار. فإذا أتلفت العجماء أي البهيمة شيئا أو جرحت إنسانا أو حيوانا مملوكا فهو هدر، لا يضمن مالك البهيمة إلا إذا في عدوان من جهته. فإن حصل شيء من التعدي في جهة مالك البهيمة فإنه يضمن، ومن أمثلة ذلك أن يرسل بهائمه ليلا، فإن أرسل بهائمه ليلا فأكلت بعض الحرث فإنه ضامن، ولا يقال قال عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، لأن هنا حصل شيء من العدوان والتفريط من جهة مالك البهيمة. فإن العادة أن الناس يحرسون مزارعهم في النهار ولا يحرسونها في الليل، فهم في مأمن في ليلهم من البهائم، فإذا ما أسقط البهائم في الليل فأتلفت بعض الزرع، فالضمان على مالكها لحصول التفريط من جهته. وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وإن كان أبو حنيفة لا يضمن في هذه المسألة، إلا أن الصحيح ما عليه أكثر العلماء من التضمين في هذه المسألة. وقد حصلت قضية شبيهة بذلك في زمن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فضمن سليمان عليه الصلاة والسلام صاحب الماشية كما قال عز وجل: وداود سليمان وداود سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحصلت قضية في زمن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام شيئا بذلك، إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفس هو الرعي ليلا، النفس هو الرعي ليلا، فأخرج ذلك الرجل ماشيته في الليل فأكلت حرثا. وأكثر العلماء على أن هذا الحرث كان من العنب، ومنهم من قال من الزرع، والأكثر على أنه كان من العنب. فتلك الأغنام أهلكت العنب أو الزرع، فتحاكموا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى نبي الله داود عليه الصلاة والسلام بالقينة، فحكم بالغنم لأصحاب الحرث مقابل حرثهم، مقابل حرثهم. ولعل ذلك كان باعتبار أن تلك الغنم بقيمة الحرث، وقد يكون ليس عنده دنانير أو دراهم، أو أنهم تراضوا بذلك بدفع الغنم. وعلى كل فلا بد أن تكون تلك الغنم مساوية لذلك الحرث. هذا الذي قضى به داود عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الخبر سليمان عليه الصلاة والسلام قضى بخلاف ذلك، فقضى على أصحاب الغنم أو على صاحب الغنم أن يعيد الحرث كما كان، أن يعيد الحرث كما كان. السلام. وقضى لأصحاب الحرث بتلك الغنم ينتفعون بها حتى يعود الحرث كما كان. فسليمان عليه الصلاة والسلام قضى بالمثل والقيمة، فقضى بمثل ذلك الحرث، وضمن المنفعة بقيمتها من منفعة اللبن. فإن ذلك الحرث كانت في منفعة ينتفعون بما فيه إما من العنب أو من الحب، فالغنم فوتت الأصل وفوتت المنفعة، الغنم فوتت الأصل وفوتت المنفعة. فغرى سليمان عليه الصلاة والسلام بمثيل الأصل وضمن المنفعة بالقيمة، فألزمهم أن يعيدوا الحرث كما كان. وضمن المنفعة بمنفعة الغنم، وهذا من أحسن الأحكام، هذا الحكم من أحسن الأحكام، ولهذا قال الله عز وجل ففهمناها سليمان. والعلماء تنازعوا في هذه القضية بعينها، هل يكون التضمين عن طريق القيمة أو عن طريق المهل؟ والجمهور ذهبوا إلى أن التضمين يكون بالقيمة، والتضمين بالقيمة هو في الحقيقة هو الذي اقتضى به داود عليه الصلاة والسلام، وذهب الإمام أحمد في رواية وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه العلامة المقيم أن التضمين يكون بالمثل، تضمين يكون بالمثل، والقيمة إنما هو في المنبعة. وهذا حكم سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا الحكم هو الصحيح، والأصل في التقويم أنه يكون بالمثل، وإنما ينتقل إلى القيمة إذا تعذر المثل، الأصل في التقويم أنه يكون بالمثل. فمن أتلف كتابا هل يضمن بقيمته ولا بمثله؟ بمثله، فإن تعذر المثل انتقل إلى القيمة. وهنا يمكن التضمين بالمثل، هو قضاء سليمان عليه الصلاة والسلام، فالصواب أن التضمين يكون بالمثل، وما لا يمكن تضمينه بالمثل فينتقل إلى القيمة. وجاء في حديث البراء بن عازب، في قصة البراء بن عازب رضي الله عنه لما أرسل ناقة له على حائط فأتلفت ما في الحائط، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل الحائط أو الحيطان أن يحرسوا مزارعهم في النهار وما جنته المواشي في الليل فعلى أهلها، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الليل والنهار. وهذا الحديث من الأحاديث الثابتة، جاء في المسند وفي السنن، فجاء من مرسل سعيد بن المسيب ومراسل سعيد من أجود المراسيل ومن مراسيل حران بن محيصة، وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وعمل به أكثر الأمة، وهذا مما يتقوى به المرسل، نعم هذا مما يتقوى به المرسل ويثبت ويصح. فالذي يضمن ثبوت هذا المرسل والمعنى الذي فيه معنى المستقيم، فالمواشي إذا انتشرت في النهار للرعي فأتلفت بعض الزرع فلا يضمن صاحبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عجم أو جبال، فأهل الزرع يحرسون مزارعهم في النهار، وأما في الليل فالأصل أن أصحاب المواشي يكفون مواشيهم في الليل، وأصحاب المزارع ينامون ويستريحون في منازلهم، فإذا ما أخريت المواشي في الليل فالتفريط حاصل من جهة أصحاب المواشي فيضمنون، أما في النهار فكما عرفنا فالتقصير حاصل من أصحاب الزرع، فإذا ما خرج المواشي في النهار وأثر شيئا من الزرع فلا ضمان على أصحابها، إلا إذا كان صاحبها موجود عندها وأرسلها بقرب المزارع فهنا يضمن، كلما يضمن يضمن لأن التفريط حصل من جهته، فإنه إذا أرسلها بقرب المزارع لا بد أن تدخل في الزرع وأن تأكل الزرع، فهذا مفرط في فعله، فإذا كان صاحبها معها فلا يرسل المواشي بقرب المزارع، لكن إذا لم يكن معها تركها ترعى في أماكن بعيدة عن مزارع الناس وانصرت، فانطلقت تلك المواشي إلى بعض المزارع فأتلفت فأكلت من تلك المزارع وأتلفت، فالعجماء جبار، العجماء جبار كما في هذا الحديث لعدم حصول التفريط من جهة النار، وإنما التفريط حصل من جهة أصحاب الزرع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قضى لهم بالكراسة في النهار، والمواشي شأنها ترعى في النهار في الجبال والوديان، وأهل المزارع يحرسون زروعهم في النهار، فعلى كل الضابط في ذلك وحصول التفريط من جهة أصحابها أولى، فإن حصل التفريط فيضمنون، وإن لم يحصل شيء من التفريط فلا يضمنون، وهكذا إذا كان الشخص راكبا على بعض البهائم كالحمير أو الإبل أو الخيل أو البغال، فجمهور العلماء يرون أن ما أتلفته البهيمة أو تعدت به عن طريق فمها أو يدها فمن ضمان الراكب، من ضمان الراكب عليها، وما أتلفته بذيلها أو بقدمها فهو جبار، لأن السائق للبهيمة يتحرك يتحكم بالبهيمة في مقدمها، لا يبقى ينظر إلى الأمام وإلى الخلف، فيسهل عليه مراقبة البهيمة في فمها وفي يديها، وأما في قدمها وفي ذيلها فذلك مما يتعسر، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هو التضمين في هذا دون ذاك لحصول التفريط إذا ما أتلفت أو جرحت بفمها أو بيديها، وأما إذا كان بقدمها أو بذيلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جمال، هنا لم يحصل تفريط، وهناك من أهل العلم من يسوي بين المسألتين، والصحيح التفريط بين المسألتين لحصول التفريط في إحدى الصورتين دون الأخرى، لكن إذا أتلفت بقدمها وكان ذلك ناتج عن شيء من التفريط والخطأ من جهة السائق، كأن يمسك بجر لجامها بشدة فأجعلها تضطرب بقدميها من شدة قلبه، فأتلفت بقدمها شيئا من أمتعة الناس، كأن تكسر زجاجا أو آنية من الفخار أو غير ذلك. هنا في تفريط ولا ما في تفريط؟ هنا في تفريط، هنا يضمن لحصول التفريط من جهاته، أما إذا لم يحصل شيء من التفريط فلا يضمن. وهكذا الإبل المقنطرة التي يربط بعضها على بعض، فالضمان إنما يكون في الإبل التي عليها الراكب، لكن الراكب في الأولى فالتضمين يكون في الأولى فيما أصابته بيديها أو بثمها، وسائر الإبل المقنطرة لا تضمن، لا يضمن صاحبها ما قامت به من الإتلاف، فهي شبيهة بإتلاف البهيمة بمؤخرة جسدها. وهكذا إذا ساق بهيمة وهو عليها ومعها ولدها يتبعها، فإذا حصل شيء من الإتلاف من جهة الولد فلا يضمن الراكب على البهيمة، نعم لا يضمن الراكب على البهيمة. وكل ذلك يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار لعدم حصول التفريط. إذا النظر في هذا المسائل إنما هو إلى حصول التفريط وإلى عدمه، والحديث لا بد فيه من تقييد، الحديث العجماء جبار لا بد فيه من تقييد. وهكذا يقول أهل العلم إذا وضع البهيمة في ربط البهيمة في طريق ضيق، في طريق ضيق، فكان من يأتي ويمر بشيء من الطعام من جوارها تمد البهيمة عنقها فتأخذ شيئا من ذلك الطعام مثلا، هنا يضمن لأنه ربطها في موضع خاطئ، وضعها في موضع خاطئ وهو مفرط بربطها في ذلك الموضع الذي يحصل به الأذى، ولا يقول قد قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار. هذا الحديث فيه تقييدات لابد أن يقيد بها، فمحمول على إذا لم يحصل هناك تفريط من جهة صاحبها، أما إذا حصل شيء من التفريط فيضمن. نقف إلى هذا الموضع.